بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن يزيد بن خمير قال سمعت عبد الرحمن بن جبير يحدث عن أبي عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتى بامرأة مجح على باب فسطاط فقال لعله يريد أن يلم بها، وقالوا نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه قبره، كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون حاء، وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو داود جميعا عن شعبة في هذا الإسناد. وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك بن أنس حاء، وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد. أما بعد، فهذا الحديث فيه الوعيد الشديد على أن وطئ مسرية وهي حامل وأنه من الكبائر، لا يجوز وطئ مسرية حتى تستبرع بحيوة أو تضع إن كانت حاملة. والنبي صلى الله عليه وسلم أتى على امرأة مجح يعني حامل ومسية من السبي، قال لعله يريد أن يلم بها أن يطعها، قالوا نعم. قال لقد هممت أن ألعنه لعنا يدخل معه في قبره، فيدل على هذا من الكبائر. قال كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، يعني الولد إذا وطئ المرأة فإن وهي حامل من غيره، هذا يؤدي إلى اختلاط الأنساب، ولأنه يسقي ماءه زرع غيره، هذا الولد ليس له، فلا يحل له أن يطعها وهي حامل حتى تضع. معلوم أن المسكية التي سبيت من الكفار إذا غزا المسلمون الكفار وسبوا إلى غيرهم أن تكون نساءهم وأولادهم أرقى يوزعهم ولي الأمر على الغانمين، ومن وقع في سهم امرأة فإنها تكون أمة له، ولكن لا يجوز أن يطعها حتى يستبرئها بحيرة إلا أن تكون حاملا، فإن كانت حاملا فلا بد أن تضع حملها حتى يبرع الرحم، فإذا وطئها يكون أولاده له. وهذه المرأة كانت مجح يعني حامل واقفة على باب فسطاط حيمة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يلم بها، قالوا نعم. كان النبي فهم ذلك من علامات، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذا من الكبائر، وقال لها لقد هممت أن أعلنه لعنة يكون معه في قبره، كيف يورثه يعني ولد الذي يورثه وهو لا حل له، كيف يستخدمه. لكن بقي الإشكال في معنى ما معنى كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له. وكلام النووي قوله كيف يورثه وهو لا يحل له،
كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، معنى يريم بها أن يطأها وكان حاملا مسبية لا يحل جماعه حتى تضع. وما قوله صلى الله عليه وسلم كيف يورثه وهو لا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له، فمعناه أنه قد تتأخر ولادتها 6 أشهر، حيث يحتمل كون الولد من هذا الأب من هذا السابي، ويحتمل أنه كان ممن قبله، فعلى تقدير كونه من السابي يكون ولدا له ويتوارثان، وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان، وهو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه لأنه مملوكه. فتقدير الحديث أنه قد يسترحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه.
كيف يسترحقه ويعلم أنه ولد من غيره؟ هل كيف يقع هذا؟ كيف يستحقه هو؟ يستحقه هو لما وطئ يعلم أنه حامل في بطنها ولد، كيف يستحقه ويجعله ولدا له؟ نعم. طيب بداية الحمل. نعم. والآن المرأة مجح يعني حامل، فقال لعله يريد أن يلم بها. الرسول علم أنها حامل مجح، قال لعله يريد أن يلم بها، فكيف يورثه ولا يحل له؟ ما دام الحامل الآن ثم وطئها كيف يورثه ويعلم أن الحمل غيره؟ كيف يقع هذا؟ كيف يستخدمه؟ ممكن يستخدمه، قد يقال يستخدمه لأنه ولد غيره، يعلم أنه ولد غيره يستخدمه، لكن كيف يورثه ولا يحل له؟ يعلم أنه حامل وطئها وحامل ثم يورثه. نعم كمل.
فتقدير حديث أنه قد يستلحق ويجعله ابن له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه لكونه ليس منه، ولا يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة، وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملك مع أنه لا يحل له ذلك لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه بكل واحد منهما، فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفا من هذا المحذور. فهذا هو الظاهر في معنى الحديث. وقال القاضي عياض معناه الإشارة إلى أنه قد ينمى هذا الجنين بنطفة هذا السابق فيصير مشاركا فيه فيمتنع الاستخدام. قال وهو نظير الحديث الآخر من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماء ولد غيره. هذا كلام القاضي، وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل؟ وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل؟ فللصواب ما قدمناه والله أعلم.
اختار المخير.
يقول أحسن الله إليك على هذه الجملة أو عامة
كذا يستخدمه ولا يحل له كذا،
وقالوا كيف يورثه ولا يحل له، كيف يستخدمه وهو لا يحل له؟ هذا تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد.
هذا دليل
تنبيه منه صلى الله عليه وسلم على أن واطئ الحامل له مشاركة في القصة، وبيانه أن ماء الواطئ ينمي الولد ويزيد في أجزائه وينعمه.
نعم وينعمه.
نعم أحسن وينعمه
يعني كما قال القاضي. نعم
فتحصل مشاركة هذا الواطئ للأب، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه وزرع غيره. فإذا وطئ الأمة الحامل لم يصح يحكم لولدها أنه ابن هذا الواطئ لأنه عم ماء غيره نشأ، وعلى هذا فلا يحل له أن يرثه، ولا يصح أيضا أن يحكم لذلك الولد لأنه عبد للواطئ لما حصل في الولد من أجزائه، فلا يحل له أن يستخدمه استخدام العبيد إذ ليس بعبد لما خالطه من أجزاء الفرد. وفيه من فقه ما يتبين به استحالة اجتماع أحكام الحرية والرق في شخص واحد، وأن ما فيه شائبة رق لا يكون حكم الحر على ما يأتي إن شاء الله. وفيه أن السبا يهدم النكاح ومشهور مذهبنا سواسيا مجتمعين أو متفرقين مجتمعين ومفرقين على ما يأتي إن شاء الله. وقد ذكر أبو داود في المنع من وطئ الحامل حديث النص وأصل في هذا الباب من حديث أبي الوداك جبر بن نوف عن أبي سعيد الخدري رفع قال في السبايا أوطاس لا توطى حامل حتى تضع ولا غير حامل حتى تخيض حيضة. تفرد به أبو الوداك بقوله حتى تخيض حيضة.
وأبو المقصود لا مثل ما قال صاحب ومثل ما قال القاضي ومثل ما قال صاحب المخيم أن الماء يزيد في الولد، وأنه قد يستلحقه فيظن أنه ولد له بسبب أنه وطئه وأن جلسة مدة فيورثه ولا يحل له. وقد يكون يستلحقه بعض الناس جهلا منه ويظن أنه يكون ولد له إذا وطئها. المقصود أن المرأة إذا وطئها وهي حامل فإن هذا الوطء يزيد الولد كما في الحديث لا كان يوم الروح واليوم الاخر فلا حل له يسقي ماءه زرع غيره. فاذا وطئه وهي حامل فان الوطئ يزيد في النطفه وقد يظن انه ابن له فيستلحقه ويورثه وهو لا يعرف ويزاحم الورثه. قد يفعل هذا بعض الناس جهلا وظن منهم انه لما مكثت مده وان هذا الولد له. وقد يستخدمه بعض الناس بناء على ان الولد ليس له وان وطئه لا يؤثر مع انه الوطئ زاد في الولد في النمو. فيستخدم خيام العبيد وفيه جزء منه كان هذا الولد في وان كان خلقا مع الواطئ الاول لكن الواطئ الثاني يزيد في الولد في تنميته فكان صار فيه جزء من الواطئ فكيف يورثه وهو مخلوق من ماء الاول وكيف يستخدمه وفيه جزء منه في شائبة أنه ابن الله وهو يستخدم استخدام العبيد. ويقع هذا قد يعني يمكن يقع هذا من بعض الناس ممن يجهل الحكم الشرعي قد يستخدمه ولا يحل يستخدمه بناء على أنه ولد غيره مع أنه قصر فيه شيء من النمو بسبب الوطن. وقد ورث بعض الناس ظن منه انه صار ابن له لما وطئها وجلست مده ولم تضع ظن انه يكون ابن له فيورثه. نعم.
ما يكون
درء الشبهه هو الان درء الشبهه في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال يقع هذا من بعض الناس هذا يقع من بعض الناس كيف يورثه ولا يحل له كيف يستخدمه ولا يحل له
هو يقال نبه لما هو أعلى فيكون أولى ما هو أدنى ما دام أنها حامل وظاهر فيها الحمل قال هذا القول فيكون تنبيه لغيرهم أنه لو كانت من ظهر الحمل من سبع
لا هو الكلام في الحامل غير الحامل ما في إشكال لكن الحامل كيف يستخدمه وكيف يلحقه يكون عبد الله هذا يتصور في إنه لأنها إذا وضعها ظن أنه يكون عبد الله لتأخرت بسبب جهله بالحكم الشرعي هذا ما أشار إليه لكن ما يتصور إلا منها كيف يورثه ويعلم أنه موضوع أنه مخلوق من ماء غيره قد يظن بعض الناس جهلا منها أنه يكون عبد الله إذا مضت المدة هذا وإن كان ما نقصوا عليه كيف تصور هذا ما إنسان عالم بحكم الشرعي ويستلحقه ويكون إذن الله لكن هذا إنما يقع يعني لما وطئها ومضى مدة وجلس ستة أشهر وما أشبه ذلك وهي لم تلد ثم وضعت ويطع هذه المدة ظن أنه يكون إذن الله فورثه. وهناك شخص آخر يطأها ولا يعتبر هذا الوضع شيء بناء على أنه مخلوق من ماء غيره فإذا وضعت استخدمه استخدام العبيد مع أنه نما من وضعه وفيه جزء منه فكيف يستخدمه. نعم. نعم يزيد في جسمه. نعم.
معلوم
ما يقول
الله قدام
أن
الوطأ المشين تحمل جنين فما يصل إليه شيء ويكون
غذاءه داخل المشين لا يتأثر الجنين بشيء لا بد يصل الظهر يصل وش معنى قول النبي ما كلام الله أنه فلا يستطيع زرعه ماءه زرع غيره هذا يدل على أنه يستفيد. نعم هذا هو الأقرب. نعم كما قاله القاضي وصاحب المفتي أحسن ما قاله النووي قال هذا ضعيف وباطل. نعم نعم كان قاضي مثل كلام المفهم. نعم صحيح. نعم. في النمو، ولا هو مخلوق من الأول. نعم.
وحدثنا خالف بن هشام قال حدثنا مالك وأنس حاء وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال قرأت على مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم. قال مسلم وأما خلف فقال عن جدامة الأسدية والصحيح ما قاله يحيى بالدال.
يعني جدامة بالدال أو بالدال المهملة أو بالذال، رجح مسلم في اسمه جدامة بالدال المهملة أو جدامة بالذال المعجمة، رجح مسلم رحمه الله أنه بالدال المهملة. نعم. والغيلة هي وطء المرضع، وطء المرضع، وقيل وطء الحامل إذا كانت ترضع، فوطء الحامل إذا كانت ترضع يقول الأطباء إن رضاعها فيها داء للولد يضره، إذا كانت حملت وهي ترضع يكون هذا الرضاع رضاعه وهي حامل داء مؤثر عليه، يسمونه عندنا المهل، ويشرب مهل يربع مهل يسمونها المهل عندنا باللهجة العامية، ويعتقد الناس أنه مضر، ولهذا بعض النساء تفطن الولد إذا حملت ولا ترضعه لأن أرضعه وهي حامل يضره. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه لا يضر، قال هممت أن أنهى عن الغيلة ووطء المرضع أو إرضاع الحامل فذكرت فارس والروم وأنه لا يضرهم وأن ذلك لا يضرهم، في دليل على أن النبي تهنم بذلك ولكنه عدل عن ذلك لأنه رأى فارس والروم يغيلون ولا يضرهم، تجد به بعض العلماء على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الوحي يقره على اجتهاده أو يبين له الرحمن الله يبين له المشروع. نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة.
نعم.
عن
مقرئ هذا عندكم هكذا مقرئ؟
نعم
صحيح. نعم هذا نسخ مقبول المقرئ هو لأنه يقرأ القرآن، يزيد المقرئ ثم المقرئ يقرأ القرآن 70 سنة قرأ في القرآن في البصرة وفي مكة يسمي المقرئ. نعم.
حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن الغيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا.
سأقوله المسلم عن الغيلة
قوله ولقد هممت أن أنهى عن الغيلة بكسر الغين وهي الاسم من الغين وإذا دخلت عليه لا فليس يصح الكسر.
إيش وهي الاسم؟ إيش
وهي الاسم من الغين؟ الغين
من الغين بالنون
باللام
من الغيل.
نعم. وإذا دخلت عليه الهاء فليس يصح الكسر.
الغيلة. نعم. يقال الغيل وغيلة. نعم.
وهو جماع المرضع وروي بكسر الغين وقال بعضهم قالوا غيلة للفتح للمرة الواحدة من الغيل واللغويين في تفسيرها قولان أحدهما أن الغيلة هي أن يجامع الرجل امرأته وهي تربع حكي معناه عن الأصمعي يقال فيه غال الرجل المرأة وأغالها وأغيلها وثانيهما أنها أن تربع المرأة وهي أن ترضع المرأة وهي حامل يقال عليه غيلة في اللغة وذلك أن هذا اللفظ كيفما دار إنما يرجع إلى الضرر والهلاك ومنه تقول العرب غالني أمر كذا
غالني
أمر كذا
الهلاك ومنه الذي العمي فلان غال فلان إذا قبض على حلقه. نعم.
أي أضرني وغالت الغول أهلكت وكل واحدة من حالتين مذكورتين مضرة بولد ولذلك يصح أن تحمل الغيلة في الحديث على كل واحد منهما.
تحمل على سماع المرضع أو إرضاع الحامل. فمضر بالولد إذا سماع المرضع أو أرضعت المرأة وهي حامل. نعم. صار يطلق على كل منهم. نعم. نعم. على هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت فارسا يضرهم ورأيت أنه لا يضرهم ذلك. بين لهم حمى لأنها ثم رأى عدل عن النهي. قال: لأن رأيت فارسا يضرهم يغيلون، يعني فارسا يضرهم يجامعون زوجاتهن مرضعات وترضع الحامل ولا يضر أولادها. نعم. لكن شاع عند العامة، كان معروف شائع عند العامة أن المرأة إذا أرضعت زوجها وهي حامل أنها لا يضره، ولهذا تختلف بعض النساء، شائع عند العامة. نعم.
فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده، ويسأل عن تعليله أهل الطب.
نعم. فأما إيش؟
فأما ضر المعنى الأول فقالوا إن الماء يعني المني يغيل اللبن أي يفسده،
يعني إذا جامعه وهي مرضع يفسد اللبن على الجنين.
ويسأل عن تعليله أهل الطب. أهل الطب
ويسأل
عن تعليله أهل الطب. وأما الثاني فضرره محسوس، فإن لبن الحامل داء وعلة في جوف الصبي يظهر أثره عليه، ومراده صلى الله عليه وسلم الحديث المعنى الأول دون الثاني، لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب.
ومراده من الحديث
قال: وعلة في جواز جوف الصبي يظهر أثره عليه، ومراده صلى الله عليه وسلم بالحديث المعنى الأول
يعني اجتماع المرضع. نعم.
دون الثاني لأنه هو الذي يحتاج إلى نظر في كونه يضر الولد، حتى احتاج النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى أحوال غير العرب الذين يسمعون ذلك، فلما رأى أنه لا يضر أولادهم لم ينهى عنه. وأما الثاني فضرره معلوم عند العرب وغيرهم،
وهو إرضاع الحامل. نعم.
بحيث لا يحتاج إلى نظر ولا فكر، وإنما هم النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن الغيلة لما أكثرت عرب من اتقاء ذلك والتحدث بضرره، حتى قالوا إنه لا يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. وقد روي ذلك مرفوعا من حديث أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. قال الحديث خرجه داود.
يعني يكون نموه ضعيف حتى شاع عند العامة، يقول ليرضع مهل يكون ضعيف وبنيته ضعيفة ولا عنده نشاط يغلبه غيره، لأنه رضع المهل يعني رضعته وهو حامل، فشاع عند العرب يدعثره يعني عن فرسه، مثلا يتسلط عليه غيره ويقوى عليه غيره، لأن هذا بنيته ضعيفة بسبب كونه رضع من أمه وهو حامل، وأثر هذا في بنيته وفي عظامه صار ضعيفة، فيعثره الفارس الذي هو نشيط أقوى منه.
يقول الحديث: لا تقتلوا أولادكم سرا، فإن الغيل يدرك الفارس فيدعثره عن فرسه. ذكر ابن أبي شيبة: ثم لما حصل عند النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يضر أولاد العجم سوى بينهم، سوى بينهم بين العرب في هذا المعنى فسوغه، فيكون حجة لمن قال من أصوليين إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحكم الرأي والاجتهاد، وقد تقدم ذلك. وقول السائل نعم عن عزري.
نعم.
حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا مقرئ.
النبي صلى الله عليه وسلم هم بأن ينهى ثم لم ينهى، دل على أنه لا حرج في إرضاع الحامل ولا حرج في وضع المرضع. نعم. وأنه لا يؤثر.
وهم أن يلعن صلى الله عليه الحديث الأول، ما لعن يعني الحديث الأول.
نعم.
هممت أن ألعنه لعنه.
نعم.
ما لعنه يعني.
هم ولم يفعل، يعني هو ما فعل الآن، ولعله يريد أن يطلع، لعله يلم بها. ما فعل ما وطئها. نعم. الصدايا وغيرها يعني وطئ المرضع عام. نعم.
قال حدثنا عبيد الله بن سعيد ومحمد بن أبي عمر قال حدثنا المقرئ قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني أبو الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول لقد هممت أن أنهى عن غيلة فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم فلا يضر أولادهم ذلك شيئا ثم سألوا عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوعد الخفي. زاد عبيد الله في حديثي عن المقرئ وهي وإذا الموءودة سئلت.
العزل سبق أن العزل هو أن إذا جامع زوجته ثم حس بخروج المني أخرج ذكره وأنزل خارج الفرس حتى لا تحمل. وأن هذا سبق أنه جاء أنه لا خلاف في جواز العزل بالنسبة للأمة حتى لا تحمل لأن إذا حملت صارت أم ولد فلا يبيعها وإذا لم تحمل باعها استفاد منها. أما الحرة فالجمهور على أنه لا يجوز العزل إلا برضاها لأن لها حق في الجماع ولحديث ورد في ذلك. والقول الثاني أنه لا بأس حتى بالعزل حتى الحرة. تسمية بالوعد الخفي يدل على أن تركه أولى ولا الوعد الخفي لا بأس به إنما الممنوع الوعد الحقيقي. كاب على المفهوم على الوعد الخفي. قول ذلك الوعد الخفي.
قال قول سان أشفق
ما تكلم عن الوعد الخفي. نعم. العزل نعم رجل لا بأس به لكن الحرة يتأكد بها في حق يكون عن إذنها وعن يعني لها حق. نعم. يشبه الوعد الخفي لأنه يشبه من جهة الموءودة قتل الولد وهو حي وهذا منع للولد من أن يخلق لكن إذا قدر الله شيئا لا بد أن يخلق هذا. والوعد الخفي ليس كالوعد الحقيقي لكن هذا يفيد أن ترك أولى من سوء الحر. نعم.
أحسن الله عليك. وحدثنا هو أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن إسحاق قال حدثنا يحيى بن أيوب عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل القرشي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن جدامة بنت وهب الأسدية رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر بمثل حديث سعيد بن أبي أيوب في العزل والغيلة غير أنه قال الغيال. حدثني محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرب واللفظ لابن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري. كلا موجودا
عندك شو عندكم
المقبري
عندكم المقري عندكم. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري قال حدثنا حيوة قال حدثني عياش بن عباس أن أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد أن أسامة بن زيد أخبر والده سعد
عبد الله بن زيد المقري السابق.
نعم.
ها؟ نعم هو ظهر المقري. نعم.
أحسن الله. نعم. أن أسامة بن زيد رضي الله عنه أخبر والده سعد بن أبي وقاص أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أعزل عن امرأتي فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لم تفعل ذلك فقال الرجل أشفق على ولدها أو على أولادها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك ضارا ضر فارس والروم. وقال زهير في روايته إن كان كذلك فلا ما ضار ذلك فارس ولا الروم.